بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 35 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب أحاديث الأنبياء. نعم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال: في كتاب أحاديث الأنبياء عن معاوية رضي الله عنه، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين.
نعم، أحسنت. هذا الحديث تحت باب مناقب قريش في صحيح البخاري، وقد مر معنا في الدرس الماضي أيضا بعض ما يدل ويشير إلى أن من مناقب قريش أن تكون فيهم الخلافة الولاية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش. وهذا الحديث والذي بعده أيضا في هذا الباب. وهنا في هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، العالم العابد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، بلغ معاوية وهو كان خليفة للمسلمين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فوصله خبر بأن عبد الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ملك من قحطان، قبيلة قحطان ليست من قريش، وقحطان هي فرع من غفار في اليمن. فعبد الله بن عمرو يحدث بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خليفة وفهم هكذا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأئمة من قريش وقحطان ليست من قريش. لكن ليس معنى هذا أن الخلافة تبقى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة في قريش، لأن الواقع يشهد بأن هناك خلفاء ولاة أمر ليسوا من قريش، وهم ولاة أمر للمسلمين على مر التاريخ. وقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث صحيح جاء في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سيحكم في آخر الزمان، ملك من قحطان من علامات الساعة، حتى قال بعض أهل العلم بعد المهدي سيحكم. ويأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، سوق الناس بعصا يعني يملك، ملك يملك الناس ويلي أمر المسلمين في ذاك الوقت من علامات الساعة الصغرى بعد المهدي قالوا. فعبد الله بن عمرو حدث عن علم، كنا معاوية رضي الله عنه لم يسمع بهذا الحديث وهو خليفة للمسلمين، ففهم وغضب رضي الله عنه من هذا الحديث، فقام خطيبا وهو أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، أثنى على الله بما هو أهله، يعني حمد الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل، وهذه سنة في بداية الخطب. ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، يعني الأماني جمع أمنية ما يرغب به الإنسان من يتحقق في حياته أو في آخرته أمنية، فأنكر. وهذا أمر طبيعي يحدث في أكثر من قصة، أن أمير المؤمنين أو أن صحابيا ينكر على الآخر، هذا أمر طبيعي لا يستغرب، لأنه يحصل أيضا اجتهاد، يحصل تأويل من البعض، لكنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات وكلهم نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر لو اختلفوا في رواية حديث أو في ثبوت حديث، لأن المثبت مقدم على النافي كما قال العلماء في الترجيح بين الحديث. وعبد الله بن عمرو بن العاص أثبت وهو ثقة، بل هذا الحديث أيضا رواه ابن عباس أنه سيكون ملك من قحطان في آخر الزمان، فليأتينا في درسنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي في درسنا عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا في صحيح البخاري. فالحديث رواه أكثر من صحابي وثابت لا شك فيه، لكن هكذا فهم وفهم معاوية رضي الله عنه من الأحاديث ويعمل بالأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ويأتي في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخلافة والولاية في قريش وفي أبنائهم. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث، يقول في إنكار معاوية ذلك نظر، في نظر، لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين، شوف هو فهم تأويل، ومعاوية رضي الله عنه فهم أن الأئمة من قريش من الأحاديث بأن الخلافة مستمرة بإقامة الدين أو بغير إقامة الدين، هكذا فهم عام. وعبد الله بن عمر يروي هذا الحديث، فيجمع بينها كما يقول الحافظ بن حجر، يحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين، إذا لم تقم قريش أمر الدين فيدال عليهم في آخر الزمان، وقد وجد ذلك، هذا الحافظ بن حجر في القرن التاسع يقول هذا الكلام، وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم فتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها. هذا الكلام في القرن التاسع قبل 600 سنة تقريبا. قال ويقول الحافظ وقد جاء مصداق قول عبد الله بن عمرو في حديث أبي هريرة عند البخاري الذي ذكرته لكم قبل قليل ويأتينا في درس اليوم. وقول ابن عمرو يقول: يكون ملك من قحطان، بين نعيم بن حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن أوس عن ابن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. يعني الحافظ ابن حجر كعادته يأتي بالشواهد ويأتي بالأحاديث التي تؤيد ما يذهب إليه ويرجحه، أو فيه دفاع عن أحد من العلماء أو عن أحد من الصحابة، ويذكر أن هذا الحديث أنه سيكون ملك من قحطان في آخر الزمان رواه عدة صحابة ووجد في كتب السنة، وقال أخرج أيضا بإسناد جيد من حديث ابن عباس قال فيه: ورجل من قحطان، وهكذا. وأيضا رواه أحمد والطبراني، وهكذا. يعني حديث كثيرة دلت على هذا، جمعها الحافظ ابن حجر هناك. إذن لا اعتراض على ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن الصحابة أو الأئمة جمعوا بين كلام معاوية وكلام عبد الله بن عمرو. قال الحافظ بن حجر: قال ابن التين رحمه الله عالم ممن شرح صحيح البخاري، قال ابن التين: إنكار معاوية على ابن عمرو لأنه حمل ظاهر الخبر، وقد يخرج القحطاني في ناحيته، لا أن حكمه يشمل الأقطار. إذن عرفنا الآن لماذا أنكر معاوية رضي الله عنه، ولذلك عبد الله بن عمرو لم يتكلم. لماذا؟ لأن الإنكار جاء من الخليفة ولي الأمر، والتعامل مع ولي الأمر ليس كالتعامل مع غيره من العلماء، وهذا من فقه عبد الله بن عمرو. وجاء من يؤيد عبد الله بن عمرو في روايته كابن عباس وأبي هريرة وغيرهما، هذا يكفي فيه ثبوت ذاك الحديث أنه من علامات الساعة سيأتي هذا الملك. المهم من هنا قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول معاوية رضي الله عنه، قول معاوية: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا، ثم قال وأنها قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش. جاء بالدليل، ولم يعترض على ابن عباس، لم يعترض على ابن عمرو عبد الله بن عمرو، ولم يصفه بهذه الصفة الجهل هكذا، واستدل عنده حديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش. الخلافة هذه تبقى في قريش، هم يستحقونها دون غيرهم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، يعني لا ينافسهم أحد في الولاية والخلافة وإمارة الناس، لا ينافسهم أحد إلا أكبه الله على وجهه، أكبه على وجهه في النار، جاء في الحديث، ما أقاموا الدين، يعني بدال يقيموا الدين ويحكم الناس بشرع الله عز وجل فلا يعاديهم أحد، لا يجوز معاداتهم. فيفهم منها أنهم لو لم يقيموا الدين يأتي من يقيم الدين بدلهم، لأن إقامة الدين هو المقصد الأعلى، ليست خلافة قريش هي المقصد الأعلى، إقامة الدين، والأصل خلافة فيهم إذا أقاموا الدين، أقاموا شرع الله وعدلوا بين الناس. هذا كلام نذكره كحديث في أيامنا، هذا لا يوجد، قد يوجد من الناس من سلالة آل البيت من قريش، قد يوجدون في بعض البلاد، لكن قد يحكمون في مكان معين، هم خلفاء في مكان معين، ليسوا يعني خلفاء على جميع المسلمين على وجه الأرض. المهم هذا حديث فيه من مناقب قريش، وجاء به البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء، لأن قريش هم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام عن قريش هو كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه منهم من قريش. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
نعم، أيضا هذا الحديث أيضا فيه أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وأنهم أيضا أولى بالخلافة من غيرهم، بل هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، هم الأقربون وهم أولى بالمعروف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم لأنهم أقرب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار، الأنصار هم الأوس والخزرج من المدينة، وأصلهم من الأزد من اليمن كما قالوا، وجهينة أيضا قبيلة معروفة هناك، مزينة أيضا من مضر، وأسلم هذه قبيلة أيضا، أشجع أيضا قبيلة، غفار، هذه قبائل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد صلى الله عليه وسلم من آمن منهم، لا يريد من بقي على الشرك أو صار على غير ملة الإسلام، يقصد يعني بالمسلمين منهم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، هم أنصاري، هم المختصون بي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إلي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله، يعني الله عز وجل متكفل بمصالحهم، متول لأمورهم، لا أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أتكفل بمصالحهم وأتولى أمورهم، لأنهم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد هنا، وفي إشارة إلى مناقب قريش. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
نعم، أيضا هذا حديث آخر عن ابن عمر، فيه أيضا يدل على فضل قريش إذا تولوا الإمارة وهم أولى بالإمارة والخلافة، وإذا أقاموا الدين، هذا المراد، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر، لا تزال هذه الخلافة مستمرة، هم يستحقونها، قريش تستمر فيهم الخلافة، ما بقي منهم اثنان، ولو بقي اثنان من قريش الخليفة واحد منهم، الإمام إمام المسلمين واحد منهم، أو ما بقي من الناس اثنان، هكذا. فهذا واضح أيضا فيه أن قريش هم أولى الناس بالخلافة، إذا وجدوا في أي مكان فهم أولى من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
شيء واحد، في الحديث السابق لا يزال هذا الأمر من قريش ما بقي منهم اثنان، يقول الحافظ النووي، هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، يقول هناك حافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم، يقول فيه في هذا الحديث دليل على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمان الصحابة ومن بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحكم مستمر إلى آخر الزمان، ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم من زمنه وإلى الآن، إلى زمن الحافظ النووي رحمه الله في القرن السابع. وإن كان، يقول حافظ النووي، وإن كان المتغلبون من غير قريش ملكوا البلاد، وقهروا العباد، لكنهم معترفون بأن الخلافة في قريش، فاسم الخلافة باق فيهم. فالمراد من الحديث مجرد التسمية بالخلافة لا الاستقلال بالحكم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش أنهم أحق بالخلافة، ليس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تستمر معهم، لا لا، سيكون خليفة من قريش، سيكون خلفاء كثر من قريش، هذا كلام الحافظ النووي. مجرد التسمية بالخلافة المراد بالحديث لا الاستقلال بالحكم، أو أن قوله لا يزال إلى آخره خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يؤيد ما ذكره الحافظ بن حجر أيضا ونقلناه لكم. حديث جبير بن مطعم، جبير بن مطعم من قريش، من بني نوفل، من قريش، يقول مشيت أنا وعثمان بن عفان، طبعا مشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبير بن مطعم وعثمان بن عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون، وعثمان أيضا من بني عبد شمس، أيضا من قريش. فقال عثمان رضي الله عنه يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، يعني ما أعطيتنا من الهدية من العطاء، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، كلنا في النسب ننتسب إلى عبد مناف، منزلتنا واحدة، هكذا فهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني هم أقرب لي منكم، أو أنا أقرب منهم لكم، أقرب لي منكم. شوف يعني الأقارب درجات، ولو كانوا من نفس القبيلة ولو كانوا من نفس النسب. فيشير صلى الله عليه وسلم إن الذي معه أعطاه لبني عبد المطلب لأنهم أقرب منكم، ولو كان عندي زيادة أعطيتكم. فهذا أيضا في فقه، مسألة العطية، مسألة الصدقة، مسألة الهدية، إذا أردت أن تهدي أحد الناس انظر يا مسلم، انظر من هو أقرب، من هو أولى بهذه الهدية من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو على حق، ولو لم تفهم بعض العقول، ولو ردت بعض العقول الفاسدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تتحمل هذه العقول، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله حق وما فعله حق، فهو صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه مسدد موفق من الله عز وجل، فكلامه حق وفعله حق، لا يجوز للمسلم أن يكون عنده أدنى شك أو ريب في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، ماذا قال؟ لا تقول لماذا قال أو تجعل في نفسك حرج، لا لا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقرأ الأحاديث واستمع للأحاديث وآمن بها وصدق، واعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كأحد الناس. لذلك الله عز وجل ذكر أن هذا من الإيمان، الإيمان أنك لا يكون عندك أي شك ولا ريب ولا تردد في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك شك. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا حرج ولا ريب ويسلم تسليم كامل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأمة من قريش، لأمة من قريش، ما تدري أنت ليش تعترض، لماذا تريد الولاية؟ من الناس من ينازع لا يعرف أن الولاية مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل، لا يستطيع حمل هذه المسؤولية أي إنسان. فهذا موقفنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأمور الغيبية، هناك من الأمور يحتار العقل، لكن لأنه من الوحي يسلم، يترك هذا العقل، العقل مخلوق، لكن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، كلام الله عز وجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، فالعقل لا يحكم الشرع. اترك العقل ما دام جاء كلام الله، جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم هذا العقل للوحي، تنازل عما في عقلك من أفكار وآراء وشبهات وغير ذلك. هذا المسلم هكذا يكون، هذه العقيدة. ما فسد كثير من الناس في زماننا وأثاروا الكلام في الدين والشبهات وردوا الأحاديث وأولوا كلام الله عز وجل إلا بسبب المبالغة في تقدير عقولهم على الوحي، أو رد كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدخل العقل، لا يقول لا يدخل العقل. لما قال له أحد الناس، قال له روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال هذا فاسد العقل للقائل ضعه تحت قدمك، يقول عن الحديث. لماذا؟ لأن هذا الشخص عقله فاسد، حديث صحيح في صحيح مسلم في غيره. لماذا؟ لأن ليس عنده التعظيم والتقدير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص، ما دام أنه قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح، لن يفلح، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وثابت. لكن من الناس من يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله الفاسد، بأفكاره، بقواعده الفاسدة. ولذلك انحرف من القديم أهل الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية والقدرية والخوارج والرافضة وغيرهم. لماذا؟ لأنهم ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ردوا القرآن وأولوا القرآن، ولم يأخذوه ولم يعملوا به ولم يفهموه كما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا وأظلوا من بعدهم. ولذلك من الناس من يقرأ إلى الآن لا زال لا يحذر من كتب هؤلاء من الفلاسفة ومن غيرهم من أصحاب الفكر المنحرف والعقائد الباطلة الذين ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم يعني مستسلم لما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقرأ كتاب الله وتعمل به، تعتقد بما فيه وتقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا قل، لا ترد كلام الله عز وجل، أعمل، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بها واعتقد بما جاء فيها، واسلك سبيل سلفك الصالح من الصحابة تنجو. أما أنك تحكم العقول وتخلد هؤلاء، ما أحزنني بعض القصص أسمعها من الناس، من كان قرأ بعض كتب الفلسفة في آخر الأيام فانحرف وترك الصلاة وكان على المنهج وكان على طريقة السلف الصالح، لكنه فعل ما حذره العلماء منه. لا يجوز الاطلاع على مثل هذه الكتب، كتب الشبهات وكتب الضلال، لأن الشبه خطافة. كم من الناس خطفتهم الشبهات وانحرفوا، ونعرف منهم الكثير، نسأل الله وإياكم الثبات. الله يثبتنا على الإسلام وعلى السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاطرة قلناها لكم. نرجع إلى حديثنا، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وقد شرحناه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
هذا حديث لأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر معروف بكنيته، أكثر الناس لا يعرفون اسمه أبو ذر، اسمه جندب بن جنادة، هكذا اسمه جندب بن جنادة أبو ذر رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو ذر؟ من السابقين الأولين، فضله واضح رضي الله عنه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث، ولا الحديث الذي بعده في مسائل مهمة يجب على المسلم أن يعتني بها ويفقهها. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل، هنا كلمة رجل للغالب، وهذا تأتي في الأحاديث وفي القرآن، رجل يعني الغالب، والمرأة تدخل لا نفس الحكم. كل ما يأتي في القرآن وفي السنة من أحكام من عقائد ومن آداب تشمل الرجل والمرأة، إلا ما جاء الدليل أن هذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالرجل، فيه دليل أن هذا خاص بالرجل لا يجوز للمرأة أن تعمله، وهذا الحكم خاص بالمرأة لا يجوز للرجل أن يعملها، لكن كل الأحكام البقية تشمل الرجل والمرأة. ليس من رجل يعني حتى امرأة ادعى لغير أبيه، ادعى انتسب لغير أبيه، اتخذ غير أبيه أبا، ينتسب هو أبوه معروف، قبيلته معروفة، لكن يترك أبا، يترك قبيلته وينتسب إلى قبيلة أخرى، هذا معنى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم الحكم الشرعي، ويعلم أن هذا لا يجوز في الشرع، ويعلم أن هذا كبير من كبائر الذنوب، لكن فعل، إلا كفر. كفر هنا كفر النعمة، قال العلماء ليس الكفر يعني الخروج من الإسلام، لا، كفر النعمة. وكفر النعمة جاء في أحاديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، بعض النساء يكفرن العشير، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكفر كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. وهكذا من أتى امرأته من دبرها فقد كفر، أو من أتى حائضا فقد كفر، جاءت حديث كثيرة فيها ذكر الكفر. وهكذا قال جمهور العلماء أيضا: من تركها فقد كفر عن الصلاة غير منكر لها، كفر يعني الكفر الأصغر. فهناك كلام أهل العلم كفر أكبر وكفر أصغر، ودلت الأدلة عليه. وهكذا في شرك أكبر وشرك أصغر كما هو معلوم، كذلك في نفاق أكبر، إبطان الكفر وإظهار الإسلام هذا كفر أكبر، نفاق أكبر، وفي نفاق أصغر، ثلاث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، هذا نفاق أصغر الكذب، إذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، وهكذا. هذه فقط فائدة، لماذا؟ حتى نفهم النصوص، الآيات والأحاديث إذا جاءت فقد كفر، هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. فهنا في هذا الحديث قالوا كفر النعمة، يعني الكفر الأصغر، كفر النعمة، لأنه جاء في الحديث نفس في صحيح البخاري: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، كفر بالله، هذا في صحيح البخاري. كفر هنا يعني كفر بالله، مقصود به كفر الأصغر، كفر الأصغر. إذن عرفنا الآن واحدة: لا يجوز الانتساب لغير الأب، لا يجوز الانتساب إلى غير القبيلة، إذا كان رجل معروف قبيلته معروفة لا يجوز له أن ينتسب إلى قبيلة أخرى، هذا محرم في شرعنا. قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، هذا تأكيد، ادعى يعني انتسب إلى قوم ليس له فيهم نسب، ليس فيه قرابة بينه وبينهم لكن ينتسب لهم، فليتبوأ مقعده من النار، يتخذ منزلا من النار. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بلفظ الأمر، بلفظ الأمر يعني هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. وهذه أيضا فائدة أيضا لا بد منها، ليس معنى أن الشخص هذا تبوأ مقعده من النار أنه سيدخل النار لا محالة، لا، لأنه قد يتوب فيغفر له فلا يدخل النار، قد يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فلا يدخل النار، لكن هذا وعيد، ونصوص الوعيد قد تتخلف، تتخلف يعني قد يكون هناك مانع من تحققها بأمر الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل بهذا العبد أنه هذا الوعيد لا يتحقق، يتوب إلى الله يشفع له محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد الناس، تشفع له الملائكة يوم القيامة يرحمه الله عز وجل ولا يدخله النار، وعيد. لكن في إشارة بأن هذا الفعل من كبائر الذنوب، هذا الفعل من كبائر الذنوب، من ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، وعيد. وما دام فيه وعيد بالنار إذن هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
نعم، هذا أيضا مثل الحديث السابق لكن فيه زيادة شيء. حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى، من أعظم الفرى يعني أكبر الكذب والبهتان، أكبر الكذب والبهتان أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير قبيلته، أو هذا واحدة، أو يري عينه ما لم تره، يري عينه ما لم ترى يعني في المنام، يقول أنا حلمت كذا، أنا رأيت في النوم كذا، وهو كذاب ما رأى، فهذا من أعظم الكذب، من أعظم البهتان، يقول أنا حلمت كذا، أنا رأيت كذا في منامه وهو كذاب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. شوف أمر سهل وكثير الناس يتساهلون في هذا، كثير من الناس برا عندهم مثل شربة الماء، رأيت كذا، شفت يوم يجامل الناس حتى ينكت مثلا، يضحك الناس، يكذب، يكذب، والكذب لإضحاك الناس من كبائر الذنوب، لأن ويل جاء فيها ويل، وعيد بالويل، ويل لمن يكذب، ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. هذا حديث صحيح. فمثلا لا يقول أنا رأيت كذا في المنام أو حلمت كذا، هذه كبيرة من الكبائر، يحذر الإنسان من هذا. الثالثة قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهذه أيضا مهمة جدا، ومن الناس أيضا تساهلوا جدا، تساهلوا في هذا الأمر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر كلامه في حالة جدال، يأتي بالحديث هكذا، يألف أحاديث أو ينقل أحاديث بدون تثبت، بدون سند، بدون مصدر من أهل الثقة، فينشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكثر من حديث، حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث آخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث ثالث: من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ذكره مسلم في المقدمة. الكذب أو الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد المسلم يكون على حذر. أنت الآن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل شرع، ليش؟ لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع دين، الناس على طول تقولهم قال رسول الله يعملون تدينا، غير ما تقول قال الإمام الفلاني، لا، ليس تدين، إمام مجتهد يطاع يقلد، لكن كلامه ليس دليل، ليس شرع يتعبد به مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المسلم يقول على رسول الله ما لم يقل، هذا من أعظم الفراء، من أعظم الكذب والبهتان، بل من استحل ذلك كفر عند أهل العلم، استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز. فيحذر المسلم، هذه أمور مهمة في هذا الحديث، جاءت في هذا الحديث ثلاثة أمور من أعظم الكذب: يدعي الرجل إلى غير أبيه، يري عينه ما لم تره في المنام، رأيت حلمت وهو كذاب، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال. من وين يتبع هذا الحديث؟ وهذا الآن أيضا في وسائل التواصل كثير، على اليوم ثلاث رسائل فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تسأل طلبة العلم ما رأيك شيخ في هذا الحديث، موضوع لا أصل له ولا موجودة، بعض الأحاديث غير موجودة في الكتب، واحد يذكر كلام ويرغب الناس واقرأوا هذا الكلام واقرأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ هذا الكلام دخل النار. طيب كلامك أنت اللي كتبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ كلامك يدخل النار، كيف هذه؟ والناس تنشر، الناس تنشر هذا كذاب، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كلامك هذا المكتوب من لم يقرأه دخل النار؟ وانشروا 100 نسخة 50 رسالة لكم الأجر والثواب. هذا كثير الآن، احذروا من هذا، انتبهوا، خاصة في الكلام في الدين لا تنشرون إلا بتثبت. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام غيره، لازم نرجع إلى أهل العلم نسأل هذا حديث صحيح حديث ثابت حتى ننشره، لا تنشر إلا من مصدر موثوق. يقولك رواه البخاري، رواه مسلم، صححه فلان الإمام، خلاص نأخذ، لكن بغير هذا، بغير سند، بغير مصدر ولا مرجع لا يجوز. نجيب على سؤالين في الدرس: هل الكفر الأصغر من الكبائر؟ هذا الآن السؤال، هل الكفر الأصغر من هي كل الكفر الأصغر والأكبر، النفاق الأصغر والأكبر، والشرك الأصغر والأكبر، كلها كبائر، كلها من الكبائر، الشرك بأنواعه والكفر بأنواعه والنفاق بأنواعه من كبائر الذنوب. هذا الجواب. هل شروط التوبة منه مثل شروط التوبة من الكبائر؟ نعم، توبة نفس الشروط، كبائر أو صغائر، كبائر والصغائر نفس الشروط، شرط تندم على فعله، تعزم في نفسك أنك ما تعيده مرة ثانية، تتركه في نفس الوقت، وإذا يتعلق بمظالم الناس حقوق الناس رد المظالم إلى أهلها، استسمح من الناس، تحلل من الناس، هذه شروط التوبة. رجل عرف من أبيه أن قبيلته قد تغيرت في الأوراق الرسمية لا يستطيع تغييرها الآن لأنها صعبة من الناحية الإدارية الرسمية، فماذا تنصحه؟ ما في عليه شيء، عرف من أبيه ما عليه ذنب ولا يستطيع يغير خطأ وقع فيه، قد يكون الأب أو الجد فعلوا أفعاله وماتوا وانتقلوا إلى الآخرة، ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم فعلوا هذا الفعل وهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله يغفر لهم ويرحمهم، أنت ليس عليك ذنب الآن، خلاص أنت هذه قبيلتك التي في الأوراق في جوازك وفي هويتك، أنت ما تستطيع تغير. هذا الجواب. ماذا تنصحه؟ نصحه يصبر ويمشي، هذا قضاء الله عز وجل وقدره، هذا قدره سبحانه وتعالى، ليس عليك شيء، إذا تستطيع تغير غير. أنا عرفنا من سنوات 20-30 سنة من الناس عرفوا وغيروا، رجعوا إلى الجهات الرسمية وقدموا أوراق جديدة، جاءوا بشهود، جاءوا بحكم محكمة أن قبيلته كذا، فغير، تغير في الجواز وفي الهوية، تغيروا إذا يستطيع. لكن هو في سؤاله يقول لا يستطيع، لا يستطيع تغيير هذا الآن لأنها صعبة من الناحية الرسمية، هذا في السؤال، فما يستطيع، ما عليه شيء. أنا نتكلم الآن عن ذنب معصية، ولا أنت عليك معصية، لا ما فعلت، أنت ما فعلت هذا الفعل، فعله غيرك، الآباء والأجداد فعلوا أشياء كثيرة لا زالت متوارثة عند الأولاد، ليس لهم ذنب. لا تزر وازرة وزر أخرى، نسأل الله يرحم من مات، قد يكون عندهم جهل، قد يكون عندهم ظروف ما تعرف، لكن هي لأن نحن مع أحاديث، مع أحكام شرعية نتعلم، وهذه فائدة مجالس العلم، كل يوم نتعلم أشياء كثيرة. قال أليس من شروط التوبة صلاة ركعتين للتوبة؟ ليس من الشروط، احنا ذكرنا الشروط الآن أربعة، لكن هناك في ركعتان، من أذن ذنبا ثم صلى ركعتين قد تكون كفارة لذنبه، ولا شك أن الصلاة كفارة، إذا أذنب الإنسان واستغفر قام صلى ركعتين وصلى، لعل الله يغفر له بسبب هذه الصلاة والحسنات يذهبن السيئات. هذا جاءنا سؤال طويل لكن يتعلق بدرس بلوغ المرام بالربا، فنجيب عليه بدرس بلوغ المرام. جزاه الله خير صاحب السؤال، جاء في مكان غير مكانه. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.